أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحددني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحددني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحججني على جملك فلان. قلت: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. هذا باب آخر في الترغيب في العمرة في رمضان، يذكر الحافظ المنذري تحته أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج، معلوم أنه لم يحج بعد هجرته عليه الصلاة والسلام سوى حجة واحدة، حجة واحدة فقط التي حجها بعد هجرته. قبل الهجرة ذكروا أنه حج مرتين صلوات الله وسلامه عليه، لكن بعدما هاجر لم يحج إلا مرة واحدة، وإن اعتمر بعدما هاجر 4 عمرات صلوات الله وسلامه عليه، واحدة صد فيها فلم يصل إلى البيت، و3 عمرات وصل إلى البيت عليه الصلاة والسلام. فهنا الترغيب في العمرة في رمضان، في رمضان، مع ملاحظة أنه هو صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، إن كان فتح مكة كان في رمضان، لكن دخلها فاتحا غازية لم يدخلها معتمرا صلى الله عليه وسلم، فدخل وهو يلبس لبس القتال عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسه عمامة عليه الصلاة والسلام، فلم يكن محرم حين دخل في رمضان، وإنما بعدما فتح مكة وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى قتال الطائف وهوازن، وانتهى صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعران، فكان في ذي القعدة، وكان كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة، اعتمر 4 عمرات كلها كانت في ذي القعدة. لكن هو بيّن أن العمرة في رمضان لها أجر عظيم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها اللي هي أم معقل كما جاء في حديث آخر، قالت: أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه، يعني ما عنديش من الركوبة تركبيها عشان تحجي، أنا عندي جمل حركبه وأنت هتركبي عليه، ما فيش. فقالت له: جملك فلان، أنت عندك جمل تاني، جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله، إن هو كأنه عنده جملان، جمل منهم قال هذا وقف موقوف للجهاد في سبيل الله، عشان اللي الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل، الجمل الثاني هو ركب عليه وذهب للحج. فلذلك هي بتذكر بعد ذلك في الحديث أن كانت تريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها هي أرسلت زوجها يسأل، وبعد ذلك هي بنفسها سألت كما في رواية أخرى للحديث. الغرض أنها لما ذهب الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، المرأة بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجتني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الرجل بعد ذلك يجيب المرأة، قال: أما أنك أو إنك لو أحددتها عليه كان في سبيل الله، يعني أنت وقفت هذا الجمل للجهاد في سبيل الله، الحج من ضمن الجهاد، هذا من الجهاد. لو أنك أحضرتها عليك من ضمن الجهاد في سبيل الله، لكن الرجل لم يعرف ذلك فحج وحده ولم تحج المرأة. فقال الرجل: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، يعني أنا فاتني الحج معك، طب إيه اللي يعدل في الثواب وليس في إسقاط الفرض؟ ما الذي يعدل في الثواب حجة معك؟ وإلا العمرة عمرها ما تسقط الفرض في الحج، يبقى هنا إيه اللي يعدل في الثواب حجة معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هنا في إنه رد السلام، لو أن إنسانا بلغك السلام عن فلان، فلان بيسلم عليه، ترد عليه السلام عليه السلام. هنا لما الرجل قال إنها تقرأ عليك السلام ورحمة الله، فأجاب بأكثر، قال: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها بأحسن مما قالت هي رضي الله عنها: وأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني الذي يعدل الحجة معي عمرة في رمضان، العمرة في رمضان. طيب لما هي كذلك لما لم يفعل صلى الله عليه وسلم؟ ولم يتيسر له ذلك صلى الله عليه وسلم، والمرة التي ذهب في رمضان كان دخل فاتحا صلى الله عليه وسلم، ولعله أيضا حتى لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، عمرة رمضان صعبة. فلو إن هو اعتمر في رمضان كل الناس عايزين يطلع عمرة في رمضان فيشق عليهم ويصعب عليهم ذلك، لذلك ما فعلش هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذه العمرة التي تكون في رمضان تعديل حجة أو حجة معه صلوات الله وسلامه عليه. في حديث آخر من حديث أم معقل صاحبة هذه القصة، قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله. قالت: وأصابنا مرض وهلك أبو معقل. قالت: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع حسبناه قال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ وكأن الكلام هنا في تقديم وتأخير، واضح من الحديث الأول أن الرجل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الثاني هنا أنه هلك، كأنه هلك بعد ذلك، وكان لفظ الرواية يدل أنه هلك قبل أن يحج، فالله أعلم. فبيقول هنا يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ اللي منعك من الخروج؟ قالت: يا رسول الله، قد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهل خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله. يبقى لو أن إنسانا نذر شيئا يكون في سبيل الله، وقف شيئا في سبيل الله واحتاج إليه في الحج، جاز له أن يستعمل هذا في الحج، لأن الحج من سبيل الله فهو جهاد. قال: فأما إذ فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة، فإنها كحجة كما ذكرنا أنها في الأجل. نفس الحديث قالوا لأم سليم، برضو بتذكر أم سليم أن أبا طلحة اللي هو زوجها يعني وابنه حجة وتركاني، فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. وهنا فضيلة للعمرة اللي في رمضان على غيرها من العمرات، أنها تعدل حجة، بل وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أنها لا تجزي عن الفريضة الذي عليه فريضة الحج. ما يقولش اعتمل في رمضان يبقى كده سقط الحج، لا، الحج ما زال فرضا واجبا عليه إذا كان من المستطيعين. برضو جاء في حديث آخر أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أم معقل، يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ إن ما أقدرش على الحج ويصعب علي الحج، هل في عمل تاني أسهل شوية؟ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. وهنا جملة الأحاديث بيذكر لنا فيها أن العمرة في رمضان تعدل الحج. الترغيب في التواضع، الإنسان الذي يخرج حاجا أو معتمرا لا بد من التواضع، أنت رايح في أعظم العبادات، عبادة التوحيد، عبادة الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، التلبية والذكر لله سبحانه، عبادة الصلاة عبادة بدنية، الصوم عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الحج الاثنين عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة لسانية، عبادة عظيمة جدا. فلذلك هنا لابد الإنسان يكون مهيئا لذلك، التهيئة بالأدب النفسي، يؤدب نفسه يخالف في سبيل الله عز وجل، فينوي الإخلاص، ينوي العمل الصالح، ينوي ألا يؤذي أحدا في أثناء حجه أو عمرته، يتواضع لله. وهنا جملة من الأحاديث فيها ذلك، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في التواضع في الحج والتبذل، التبذل يعني لبس الثياب التي هي ليست غالية وليس فيها تنافس بين الناس، ولكن يلبس الشيء الذي يستر والشيء الذي يتجمل به، ولكن ليس الفاخرة من الثياب هذا. ولبس الدون من الثياب يعني الأشياء البسيطة. ليه؟ قال: اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بالأنبياء. وهنا ما قالش بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، لكأنها سنة الأنبياء، وسنرى في الأحاديث ذلك. منها ما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث. الرحل الحاجة اللي تحط على ظهر البعير زي شلتة ونحوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحل بتاعه الحاجة المشدودة على ظهر البعير حتى تريح من يجلس عليه كانت رسة، رسة يعني فيها شيء ما هيش حاجة جديدة لسه شيء، لا، حاجة قديمة وخلقت وبقت بالية ومحطوطة على ظهر الجمل يحج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقطيفة خلقة. قطيفة يعني حتة خرقة من قطيف، قطيفة قديمة، يبقى هنا الشلتة إلا على ظهر الجمل كانت رصة، شيء قديم بيستعملها النبي صلى الله عليه وسلم بقاله زمان فأدمت وبليت. وكذلك اللي فوقها، فوقها قطيفة، القطيفة هذه رصة بالية. تمنها أدي كلها على بعضها؟ قال: تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. هذا رحل النبي صلى الله عليه وسلم، القطيفة اللي على الرحل هذا ما تساويش 4 دراهم. 4 دراهم يعني إذا قلنا بزماننا هنا الدرهم 3 جرام من الفضة، جرام الفضة يعمل له 2 جنيه ولا شيء. إذا كانت الدرهم هيعمل قد إيه منها؟ حوالي 5 جنيه مثلا الدرهم. 4 دراهم حوالي 20 جنيه. دي الشلتة اللي على رحل النبي صلى الله عليه وسلم اللي ركبها ما تساويش هذا الشيء. قال: أو لا تساوي، ويريتها جديدة كمان، هي قديمة بيستخدمها من زمان عليه الصلاة والسلام. في رواية: لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم. جاء عن أنس وفي صحيح البخاري أنه حج على رحل، تلميذ أنس اسمه سمامة يقول: حج أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. هذا ابنه يروي ويقول إن أنس لم يكن شحيحا، ما كانش بخيلا، ولكن حج على رحل، هذا الرحل إنه كان شيء قديم حج عليه. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، الشيء الذي يزامل الحج فيضع عليه الأشياء التي يحتاجها، هذه كانت زاملة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في التواضع عليه الصلاة والسلام. يقول قدامة ابن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، شهباء يعني إن لونها فيها سواد، فيه حمرة، فيه حمرة. قال: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي في زحام الحج، لا بين إيدي الشرطة عمالين يوسعوا له، وسع الطريق يضربوا الناس عشان يعمروا، لا لا لا، فيش هذا. لا ضرب ولا طرد، لا يطرد الناس من بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولا إليك إليك، وسع وسع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش كلام من هذا الشيء. وكان الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث ذلك منهم، فكأنه هنا بيخبر قدامة بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في التواضع صلى الله عليه وسلم، وكان مسيره كما يقولون إذا وجد فرجة في الطريق نص صلى الله عليه وسلم، كان يسير العنق فإذا وجد فرجة نص، يعني يمشي على مهله صلى الله عليه وسلم وركب الناقة بتاعته وما يقولش الحد وسع، فإذا وجد طريقا واسعا مشى سريعا صلى الله عليه وسلم، الطريق ضيق مشى مع الناس ببطء صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إن الأنبياء كلهم حدوا بهذه الصورة من التواضع. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن ماجه وغيره: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، مروا بواد، هذا الواد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أي واد هذا، أي، وهو يعرف صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال بيبقى للتنبيه علشان الناس ينتبهون، بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي واد هذا أو أي ثنية هذه، فالناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وادي الأزرق، الوادي اسمه كده وادي الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا واضعا إصبعيه، يعني موسى كان بيحج من هذا الطريق، الطريق اللي في رواية تانية أخبر أنها ثنية هرشة، ثنية هرشة هذه قرب الجحفة، الجحفة اللي هي اللي ميقات بتاع النصرين بتاعنا إحنا نصرين، هذا الميقات كان موسى عليه الصلاة والسلام حج من هذا الميقات، فيقول كأنه كأن ربنا يريه موسى مشى من هذا المكان، يقول كأني أرى ذلك عليه الصلاة والسلام، كأني أنظره. طيب في ماله، قال فذكر من طول شعره واضعا إصبعيه في أذنيه له دؤار إلى الله بالتلبية، يعني إنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موسى ماشي من هذا المكان حاطط فودانه عشان يعلي صوته جدا، وله دؤار يعني صوت مرتفع بالتلبية لبيك اللهم لبيك، مارا بهذا الوادي، مارا بهذا الوادي، هو وادي الأزرق. طيب مر في وادي آخر في ثنية، قال ما هذه؟ قالوا ثنية هرشة، ثنية هرشة، فذكر فيها يونس عليه الصلاة والسلام، قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه دبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبية. ذكر في رواية أنها اسمها هرشة، وفي رواية تانية أنها لفت أو لفت، الله أعلم بها، قالوا هي عند الجحفة أو قريبة من الجحفة. هذا يونس عليه الصلاة والسلام وهو يمر في هذا المكان وهو يلبي، لابس إيه ولا عليه إيه؟ بيقول راكب ناقة حمراء عليه دبة صوف، الصوف عندهم أرخص الثياب، يتاخد من الخرفان ويتنسد ويتلبس، أرخص الثياب ثياب الصوف عندهم، فكان يلبس ثياب الصوف يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. خطام ناقته الحبل اللي بيسوق به الناقة خلبة أو من ليف، يعني الخلبة من الليف أرخص ما يكون من الحبال، مارا بهذا الوادي ملبيا، يبقى مر موسى عليه الصلاة والسلام ومر كذلك يونس عليه الصلاة والسلام من هذا المكان. يذكر هنا في حديث آخر يقول صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى، اللي حيصلي في مسجد الخيف ده حيروح هناك من اشمعنا منا، يعني ما يحج، كانوا يبقى 70 نبيا حدوا في هذا المكان وصلوا في مسجد الخيف، لذلك له مزية انك تصلي في مسجد الخيف الذي صلى فيه 70 نبيا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال كأني أنظر إليه وعليه أو منهم موسى وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم، وهو هذا موسى عليه الصلاة والسلام عليه عباءة قطوانية نسبة إلى مكان اسمه قطوان في العراق أو في الكوفة، تنسب إليه نوع من الثياب تسمى بالثياب القطوانية، عباء يلبسونها، كانت أشياء رخيصة فلبسها موسى عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوع مخطوم بخطام الليف له ضفيرتان، يعني سيدنا موسى كان له ضفيرتان وراكب على جمل، والخطام بتاعه الحبل اللي بيقود به الجمل كان حبلا من ليف، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأنبياء كيف كانوا يحجون متواضعين. شوف في هذا الحديث يقول: لقد مر بالروحاء، بالروحاء موضع بين مكة والمدينة، 70 نبيا ذاهبون للحج، ذاهبون للحج، فيهم نبي الله موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام حفاة، حفاة رايحين يحج حفيين، أنبياء، أنبياء مكانتهم عند الله عز وجل أعظم المكانة، ومع ذلك ذاهبين حفاة، عليهم العباء، عليهم كان العباء أرخص ما يلبسه الرجل من الثياب، عباية يحطها على منكبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمون بيت الله العتيق، عليهم العباء مكان الأرضية، يؤمون بيت الله العتيق. هذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن تواضع الأنبياء. لذلك من أراد الحج والعمرة فليتواضع لله سبحانه مكان يتواضع فيه الله، فإن استكبر الإنسان أذله الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك احذر، قد ذكروا رجلا من الصالحين يقول: رأيت رجلا في الحج يحج ومعه أتباعه وأشياعه، ويعني ذكر من غناه والمنظر الأبهة الذي كان فيه شيئا عظيما جدا. قال: ومرت سنون، يعني تعجب من منظر هذا الإنسان في هذا المكان. قال: فرأيت في يوم في كناسة الكوفة، مزبلة في الكوفة، رأيت رجلا ما أشبهه بهذا الرجل، بشبه الرجل اللي كان هناك، فذهب إليه فقال: يا فلان ألم أراك في كذا أنت؟ قال: أنا هو، أنا هو هذا الإنسان، استكبرت في موضع يتواضع فيه فأذلني الله عز وجل في هذا المكان. استكبر في الحج في المكان اللي تواضع فيه الإنسان لله عز وجل، فإذا بالله يذله في الكناسة وفي المزبلة، لأنه تكبر فعند بيت الله سبحانه. فتواضع، من تواضع لله رفعه الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتواضعين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.